بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من صحيح الآداب الإسلامية. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نكمل آداب المجلس. الأدب التاسع: لا يقعد قعدة المغضوب عليهم. أيوة، أنت جالس في المجلس لا تجلس قعدة المغضوب عليهم. ما هي قعدة المغضوب عليهم؟ أن تجلس وتضع يدك اليسرى خلف إليتك وتجلس متكئا على يدك اليسرى، هذه جلسة المغضوب عليهم، لا تجلسها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هذه القصة التي رواها أبو داود وغيره بسند صحيح عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، اتكأت على ألية يدي يعني مؤخرة الراحة. قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أجلس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ صلى الله عليك يا رسول الله، أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ قعدة اسم هيئة وليست قعدة، القعدة اسم مرة، قعدة وقعدتين وثلاثة وأربعة، لكن قعدة المغضوب عليهم قعدة كذا يعني هيئة القعدة نفسها. فهذا يدلك على أن هذه القعدة قعدة مكروه ينبغي ألا يفعلها المسلم. الأدب العاشر: إذا شرب أعطى من عن يمينه. إذا جاءك أحد بماء تشرب، شربت بسم الله، ومن عن يمينك ومن عن يسارك يريدون أن يشربوا، تعطي من؟ تعطي من عن يمينك، حتى لو كان من عن يمينك صغيرا وكان من عن يسارك كبيرا تعطي من عن يمينك، إلا أن يأذن له. حتى لو كان الذي عن يمينك رجلا مغمورا وكان الذي عن يسارك رجلا مشهورا أو عالما أو نحو ذلك، أيضا تعطي من عن يمينك إلا أن يأذن. الدليل هذه القصة، هذه القصة التي رواها البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع، فشرب منه حتى إذا نزع من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه للأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن، صلى الله عليك يا رسول الله، أدبك ربك فأحسن تأديبك ورباك فأحسن تربيتك. أبو بكر وهو من كبار قريش ومن علماء المسلمين الأجلاء ومن أغنياء القوم يجلس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، وأعرابي مغمور عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر: يا رسول الله، أبو بكر، أبو بكر، اعطي أبا بكر، ويخاف أن يعطي العربي قبل أبي بكر، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي لأنه عن يمينه، ثم يقول لعمر: الأيمن فالأيمن. فكانت سنة. فإذا دخلت مثلا بشاي أو مشروب على أناس، بمن تبدأ؟ كبر كبر، ابدأ بأكبرهم، اذهب إلى كبير القوم فابدأ به ثم امشي عن يمينه. يعني إذا دخلت بمشروب فكبر، ابدأ بالكبير، لأنه جيء باللبن فلم يبدأوا من أول الصف، وإنما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا فأعطوه ولم يبدأوا من على اليمين. بعض الناس يقول: إذا جئت بمشروب أو لبن فابدأ من عن يمينك. لا، تبدأ بأفضل القوم، أو أكبر القوم سنا، تبدأ به ثم عن يمينه وهكذا. الأدب الحادي عشر، اختيار الجليس الصالح. هذه الجلسات التي نجلسها في الدنيا ستعرض علينا في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتخير الجليس الصالح، لأن الجليس الصالح سينفعه أو يفيده بكلمة طيبة أو وعظ أو إرشاد أو نحو ذلك. واسمع الدليل. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذان مثلان ضربهما النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح والجليس الطالح، فقال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء أو الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أي الجليس الصالح كحامل المسك. الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، يعني أن يعطيك، يعني أقول خذ أطيبك مثلا فقد استفدت منه طيبا وصارت رائحتك طيبة، وإما أن تبتاع منه تشتري منه فتستفيد أنك كنت تريد أن تشتري طيبا فاشتريت منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة لو لم يعطك هو ولم تشتري منه وجلست بجواره شممت منه رائحة طيبة فشرحت صدرك وأسعدتك. ونافخ الكير أي الحداد، إما أن يحرق ثيابك أنت جالس فتتطاير بعض الشرارات فتحرق ثيابك فتؤذيك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة، رائحة النار والدخان ونحو ذلك. فكذلك الرجل الصالح إذا جلست معه إما أن تسمع منه كلمة طيبة فتستفيد، أو أن يدلك على باب من أبواب الخير فتنتفع، أو أن يكفيك شره فلا يغتب أمامك أحدا ولا يؤذي أحدا، أو أن تسمعه يذكر الله عز وجل فتحل الرحمة على المجلس كله بسبب ذكره لله أو صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجليس الآخر، الجليس الطالح، الصديق السيء، إما أن تسمع منه غيبة فتأثم لأنك تقر هذه الغيبة، وإما أن يجرك في الكلام إلى الغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس، أو أن يدلك على شيء يهلكك ويرديك، أو أن يأخذك إلى معصية. وهذا الحديث إنما هو هدية لشبابنا وأبنائنا وإخواننا. أخي الكريم، صاحب الصالحين. فالشاب الصالح إما أن يدلك على قيام الليل أو على تلاوة القرآن، أو أن يأخذك إلى محاضرة من المحاضرات الدينية فتستمع وتستفيد وتنتفع. أما الصديق السيء، إما أن يأخذك إلى فيلم ماجن، أو يدخل بك على موقع من المواقع الفاسدة، أو أن يأخذك إلى الهلاك، أو يأخذك إلى شرب الدخان، أو يأخذك إلى المخدرات، أو يأخذك إلى البنجو، أو يأخذك إلى الحشيش، يأخذك إلى ما يهلكك. فابتعد عن الصديق السيء. الأدب الثاني عشر، استحباب ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس ولو مرة واحدة. لماذا؟ لأن ذكر الله عز وجل يرطب المجلس ويقربك من الله ويجعل الله يذكرك. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام تجعل الله يصلي عليك 10 مرات. لو قلت اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك 10، أي ذكرك 10 مرات ومدحك بين الملائكة في الملأ الأعلى 10 مرات. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ورفع ذكره ويرفع منزلته سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقفة مع هذا الحديث: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة، حسرة يتحسرون يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقفت أمام هذا الحديث فسبب لي إشكالا: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كيف ذلك؟ هل ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس معصية؟ لابد أن يكون مسألة فيها سر. بدأت أبحث ما معنى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، برغم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة مستحبة، والذي يتركها لا يستحق العذاب ولا يستحق العقاب. فرأيت هذا التفسير بعد التقليب في كلام العلماء وتفسيرات العلماء للحديث، وقفت على هذا التفسير، وهو إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، أي أن هذا المجلس لم يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب المغفرة، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، منها ما رواه الترمذي وغيره أنها سبب من أسباب المغفرة، حديث أبي بن كعب المشهور. فقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم، قال أي عذبهم بالذنوب السابقة، بذنوبهم السابقة، لأنهم لم يأتوا بسبب من أسباب المغفرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا معنى. ثم بدا لي معنى آخر، وهو أنه لعل المقصود، والله أعلم، لعل المقصود بقول إن شاء عذبهم العذاب المعنوي، أي التحسر يوم القيامة على فوات ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. والدليل على ذلك الذي جعلني أقول هذا الفهم، الرواية الأخرى عند الترمذي وحسنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب، أي تحسروا عليه للثواب، أي لفقدان الثواب، ثواب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الأخير ذكر ختام المجلس، إذا انتهيت من مجلسك فقل هذا الذكر، فإن هذا الذكر يغفر الله به ما كان في مجلسك ذلك. ما هو هذا الذكر؟ تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، لغطه يعني كثرت معاصيه وذنوبه، فكثرت فيه لغطه أو كثر كلامه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واهد عصاة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.